إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال قراءة متأنية في القرارات التي صدرت في مملكة آل سعود، يؤكد أن نظام آل سعود اليوم يواجه أحد أبرز التحديات التي تهدد وجوده واستمراره، حيث تحيط به عاصفة ردات الفعل الدولية الغاضبة من قتل خاشقجي في وقت يعيش فيه انقسامات داخلية وضغوطا دولية وشعبية متدنية، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي. مجلس العائلة لا ينعقد، الأمراء الكبار مهمشون، الكثير منهم صغارا كانوا أم كبارا من الصعب عليهم رؤية الملك، والعالم اليوم لم يعد يحتمل مزيدا من ممارسات نظام آل سعود وسياساتهم الإجرامية في كثير من بلدان العالم. هناك سعي وإرادة دولية وعربية ومحلية للتخلص من بن سلمان وإنهائه سياسيا، بعد أن تسببت سياساته الداخلية والخارجية بإدخال بلاده والمنطقة في سلسلة من الأزمات غير المسبوقة. حالة الغضب والسخط على بن سلمان ليست على الصعيد الدولي فقط، بل إن الجو العام الذي يسود عائلة آل سعود في المملكة يشير إلى التحضير لأمر كبير خلال الفترة المقبلة، قد يصل إلى الاصطفاف خلف شخصية توافقية ودعمها للقيام بتحرك مدروس ضد الملك سلمان وابنائه. سنناقش في حلقة اليوم كل هذا من برنامجكم استراتيجيات، ونرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة. سيكون معنا بعد فاصل اللقاء الذي أجرته إذاعة صوت الشعب مع الدكتور فؤاد إبراهيم الخبير والمحلل السياسي من لبنان. ابقوا معنا.
استراتيجيات.
مستمعينا الكرام، لتفاصيل أكثر حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم استراتيجيات، ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير والمحلل السياسي الدكتور فؤاد إبراهيم. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا وسهلا بكم.
كما تعلم موضوعنا في هذه الحلقة عن التخبطات التي تعيشها المملكة العربية السعودية، وأيضا المشاكل الأخيرة المثارة حول بن سلمان. بداية، من خلال قراءة متأنية في القرارات السعودية الأخيرة في تغيير عدد من القيادات، ما هي الدلالات والأبعاد وراء ذلك؟
طبعا مجموعة المتغيرات التي جرت مؤخرا والواردة في التشكيلة الوزارية الأخيرة، والتي شملت عدد من القيادات الأمنية والدبلوماسية أيضا، هي ترتبط بفشل تجربة محمد بن سلمان في إدارة شؤون الدولة. في حقيقة الأمر أن سلمان هو من أسس بهذا الخراب الكبير في الدولة، حينما منح ابنه الصلاحيات مطلقة، وخصوصا بعد إلغاء 12 مجلس وهيئة ولجنة مرتبطة بالنظام السابق، وتأسيس نظام المجلسين، مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في 29 نيسان 2015. أعتقد بأن هذه التشكيلة التي وضعها محمد بن سلمان، أو هذه الصيغة، هي في الواقع كانت المسؤولة على اختطاف الدولة، وبالتالي يعني تحويل الدولة إلى 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 عصابة يديرها محمد بن سلمان من خلال مجموعة من المستشارين الذين تسلموا كافة ملفات الدولة الأمنية والسياسية والمالية والاقتصادية والعسكرية، وأصبح هناك ما يشبه تحويل شبه تام لدور الوزراء ومجلس الوزراء. ولذلك نجد أن المجلسين، مجلس الشؤون السياسية والأمنية ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أصبح بديلا عن مجلس الوزراء، بحيث أن الوزراء أنفسهم أصبحوا أعضاء في هذين المجلسين، كل بحسب تخصصه. ولذلك بعد سلسلة من الإخفاقات التي بدأت بحرب والعدوان على اليمن في آذار مارس 2015، ومرورا بأزمة مع قطر وأزمة الاختطاف حكومة لبنان، وصولا إلى مقتل خاشقجي الذي ربما فجر الصندوق الأسود الذي كان يفترض أن ينبه سلمان على وجه الحدود، على وجه الخصوص لجهة تصحيح حقيقي. ولكن للأسف الشديد أن سلمان عاد الكرة مرة أخرى، ولكن بأن يحفظ موقع ابنه كوريث وحيد ونهائي للعرب، بينما في المقابل محاولة إحداث توازن بين الديوان الملكي الذي كان يعج بالمستشارين الأمنيين والسياسيين والاقتصاديين، والذي هو هذا الديوان أصبح هو البديل عن الدولة والبديل عن مجلس الوزراء والبديل عن السلطة التنفيذية. في مقابل ذلك أحاول أن يعيد التوازن إلى مجلس الوزراء بإعفاء عدد من المسؤولين الأمنيين وتفعيل دور أو منصب مستشار الأمن الوطني الذي ألغي بقرار من سلمان في 29 نيسان أبريل 2015 حين ألغى مجلس الأمن الوطني الذي كان يرأسه بندر بن سلطان، وتعيين شخصية هي ابن المدير في المخابرات العامة أو المدير الاستخبارات العامة السابق. فطبعا بالإضافة إلى تغيير في الوجوه الدبلوماسية، وعلى رأس الدبلوماسية السعودية وهو عادل جبير الذي أصبح الرجل الثاني، وفي الواقع هو الرجل الآن لم يعد يتصرف كما كان سابقا. طبعا مع تعيين إبراهيم العسال الذي أصبح وزير الخارجية، والذي يفترض أن يدير مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة السابقة، لأن مرحلة عادل جبير وأيضا المرحلة السابقة هي تسببت في كثير من الكوارث السياسية والاقتصادية والعسكرية، ويفترض أن يكون إبراهيم العساف هو الوجه الجديد الذي يراد به ترميم صورة السعودية وسمعتها وموقعها، وهذا الانعدام شبه التام للثقة في المملكة السعودية باعتبارها دولة قادرة على أن تكون محورا سواء للسياسة الإقليمية أو حتى سوقا استثمارية مناسبة للشركات الأجنبية.
نعم،
أعتقد أن هذه التغييرات هي في الواقع اعتراف غير مباشر من قبل سلمان بفشل تجربة ابنه في إدارة شؤون الدولة.
نعم،
بالتالي من المقرر أو من المفترض أن تكون المرحلة المقبلة مختلفة، ولكن إلى أي حد يمكن أن تكون هذه التغييرات مؤثرة في تغيير أو في إحداث تغيير كبير وجوهري في السياسة السعودية؟ هذا مرهون بأداء الوزراء الجدد، وأيضا برغبة سلمان نفسه في إحداث التغييرات.
نعم دكتور، سؤال يطرح نفسه وبقوة، برأيك لماذا عودة بعض المسؤولين السعوديين إلى المشهد السياسي بعد أن كان قد تم عزلهم سابقا من قبل من سلمان؟
عفوا لم أفهم السؤال جيدا.
يعني برأيك لماذا تم إعادة مسؤولين سعوديين سابقين للمشهد السياسي وكان قد تم عزلهم مسبقا؟ يعني
إن كان السؤال يتعلق باختفاء وجوه وظهور وجوه جدد.
كلا دكتور،
دكتور الإجابة عن ذلك
إذا تسمعني
أن كثيرا من الشخصيات التي كانت في صدر مشهد المشهد السياسي في المرحلة الماضية هم مسؤولون عن كثير من الإخفاقات التي وقعت، سواء مثل سعود القحطاني الذي كان يتولى أكثر من ملف، الملف الأمني، الملف السياسي، الملف الاقتصادي، وبالتالي هو من بين مجموعة من الشخصيات التي ارتكبت أخطاء فادحة تسببت في وقوع السعودية على مستوى الدولة في مأزق حقيقي على المستوى الدولي. هو مسؤول عن كثير من الجرائم سواء على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج، يعني وبالتالي يعني سعود القحطاني مع شخصيات أخرى مثل تركي آل الشيخ، محمد الشيخ، محمد التويجري، وكثير من الشخصيات التي نعم. كان مثل سامر السبهان وآخرين الذين مارسوا السياسة بطريقة خاطئة بل بطريقة عبثية إلى حد كبير. بالتالي أصبح هناك يعني كان ربما كانت هناك حاجة إلى أن تقع جرائم بمستوى جريمة قتل خاشقجي من أجل تنبيه السعودية بل تنبيه العالم إلى خطورة هذا النظام الذي يديره محمد بن سلمان والذي أحال من الدولة إلى مجرد عصابة يديرها من الديوان الملكي.
نعم دكتور إذا تسمعني،
تغيير الوجوه هو في الواقع إعلان فشل، ولكن لا نتوقع من سلمان العنيد والمكابر والذي يصر على الاستمرار في الخطأ والخطأ أن يخرج على الشاشة وأن يعلن للعالم بأنه أخطأ في تسليم ابنه وتفويضه هذه الصلاحيات المطلقة، وأن يعتذر للشعب أولا والشعب اليمني الذي تعرض إلى عدوان سار وجائر وغاشم، وبالتالي الاعتذار أيضا لكل الدول والأفراد الذين وقعت عليهم مثل هذه الأخطاء والجرائم وهذه الاعتذارات.
نعم إذا تسمعني يا دكتور، يعني حتى نستثمر الوقت، السؤال الذي طرحته يعني هناك ملاحظة أنه هناك بعض القيادات السعودية كان قد تم عزلها وأعيدت من جديد، لماذا برأيك؟ هل هذا اعتراف بأن القيادات السابقة كانت أفضل؟
طبعا لا نتوقع من هذا النظام الذي ارتكب على مدى عقود طويلة أخطاء وجرائم ضد شعوب المنطقة وضد كثير من شعوب العالم، لا نتوقع منه أن يكون بين ليلة وضحى دولة يعني نظاما إصلاحيا أو نظاما عادلا، بل على العكس هذا النظام هو تأسس أساسا على الجور وعلى الاعتداء. لم تقم هذه الدولة إلا على العدوان على سواء على المجتمعات المحلية أو حتى على المجتمعات القريبة من هذه الدولة والدول المجاورة. لا نتوقع ولا يمكن الرهان على مثل هذا النظام، لأن هذا النظام أصبح عتيا وعاديا على الأصلاح، ولكن يعني على الأقل في بتغييره لبعض الوجوه هو يريد أن يصلح ذاته، وهو في الواقع يريد أن ينقذ ذاته من الفشل ومن الهزيمة ومن الانهيار ومن السقوط، وهذا هو ما يريده، وإلا هو ليس في وقت إصلاح وضعه ولا يعني ولا الوصول إلى مرحلة يكون فيها قادرا على إيصال الحقوق إلى أهلها أو تسليم الحقوق إلى أهلها. أعتقد أن هذا النظام هو نظام عدواني في جوهره في صميمه.
نعم دكتور، ما دلالة تغيير بعض السفراء مثل السفير السعودي في لندن برأيك؟ يعني
أعتقد بأن ربما تكون واحدة من الدلالات هي أن هذا الأمير كان على علاقة مع الأمير أحمد بن عبد العزيز الذي كان في لندن في المرحلة الماضية، هو كان في ضيافته، وقد يكون هو من الأمراء المقربين منه، وقد يكون الهدف منها يعني واحدة من أهدافها يعني هو معاقبة هذا الأمير على استضافته وعلى يعني ربما الارتباط به. وطبعا هناك ما يشبه الهاجس اليوم لدى محمد بن سلمان ولدى سلمان بأن ينشأ تكتل داخل العائلة المالكية يهدد مستقبل محمد بن سلمان، ولذلك هم يلجؤون إلى مثل هذه الإجراءات لمنع تشكل أي قوة داخل العائلة المالكة تطيح بمستقبل محمد بن سلمان. وبالتالي قد يكون واحدة من أهداف إعفاء الأمير محمد بن نواف في لندن هو لكونه مقربا من أحمد بن عبد العزيز، وقد يكون هو يضمر شيئا ما لمحمد بن سلمان، لأن لندن كانت ما يشبه الملجأ وملاذ لكثير من الأمراء بمن فيهم من عائلة محمد بن سلمان نفسه، يعني والد زوجته ووالدة زوجته وأمراء آخرين لم يظهروا في الإعلام، ولكن اختاروا لندن كمكان للجوء والاستقرار هناك بعيدا عن يعني عن محمد بن سلمان الذي أصبح اليوم هو مصدر خطر بالنسبة لك عشرات من الأمراء الذين أصبحوا عاجزين حتى عن السفر للخارج بسبب قرار منع السفر الذي فرضه عليهم، وهذا القرار شمل مئات من الأمراء، ولذلك لا نجد اليوم أمراء في 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 قارات أوروبا، في قارة أوروبا بالدول الأوروبية، ولا في الولايات المتحدة ولا كندا ولا دول أخرى، وحتى ما أدى حتى إلى تضرر شركة الطائرات الخاصة التي هي كانت تعمل على مشتريات من الأمراء وكبار التجار وزراء في السعودية الذين هم وهم بالمئات من الممنوعين من السفر من الخروج من خارج المملكة.
نعم، برأيك دكتور، هل قرار تصفية الصحفي السعودي خاشقجي هل كان قرار بن سلمان أم كان قرار العائلة الحاكمة ككل؟
في الواقع قرار تصفية جمال خاشقجي هو صدر من محمد بن سلمان، وهذا ثابت، يعني لا مجال لمناقشة هذا الأمر. السؤال الذي يفرض نفسه هو هل كان هذا القرار بمباركة من سلمان نفسه، لأننا لا يمكن أن نثق أيضا بأن سلمان الذي لديه تجارب سابقة حتى مع عوائل يعني لمعارضين سابقين، هو كان من المشجعين على التصفية، تصفية المعارضين وعوائلهم حتى، وبالتالي السؤال اليوم هو هل هناك من دور لسلمان نفسه، لأنه يعني من غير المعقول أن قرارا بهذا المستوى وبهذا الخطورة أن يصدر من محمد بن سلمان منفردا دون علم والده. لا شك أن سلمان هو أيضا حانق على جمال خاشقجي، لأن جمال خاشقجي أصبح يعني بما يمتلك من أسرار باعتباره كان مقربا لسنوات طويلة جدا تعود إلى بداية الثمانينات حتى خروجه من السعودية قبل عامين، وبالتالي يعني يمتلك صندوق أسرار للعائلة المالكة، وكانوا يخشون أن هذه الأسرار تصل إلى جهات قد لا يريدون أن تصل إليهم. بالتالي تصفية جمال خاشقجي صدر من مستوى في المملكة السعودية، وليس مجرد فعل خاطئ أو هي نيران صديقة أو هي من عناصر غير منضبطة. على العكس هو قرار من محمد بن سلمان، ولكن السؤال اليوم هل هذا القرار الصادر من محمد بن سلمان كقرار تنفيذي هو بالرجوع إلى الملك سلمان؟ أعتقد بأن لا، يجب أن يطرح هذا السؤال في التحقيق الدولي الذي نرغب ويرغب كثيرون في أن يعقد، لأن الاعتماد على التحقيقات السعودية هي في الواقع كالمجرم الذي يقاضي نفسه، وبالتالي لا يمكن وثوق بالقضاء السعودي المتورط هو في هذه الجريمة.
نعم، برأيك هل تتوقع أن يتم عزل محمد بن سلمان؟
أعتقد بأن ربما ليس هناك من قرار على الأقل من والده باتجاه تنحية محمد بن سلمان، رغم أن هناك جو عالميا على مستوى دولي لأن الرجل لم يعد يعني مرغوبا به ولا مرحبا به في المجتمع الدولي، لم يعد مقبول، وأعتقد أن قمة العشرين كانت واضحة في النفور من شخصية من هذا القبيل التي أصبحت مارقة من وجهة نظر كثيرين، بل على العكس بأن يديه ملطخت بدماء شخص بريء، وبالتالي هذا الشخص لم يعد اليوم بالإمكان أن يدير ملفا بحجم دولة. ولكن سلمان لا خيار له إلا التمسك بابنه، وهذا ظهر من خلال تعيين محمد بن سلمان في موقعين جديدين بعد ارتكاب الجريمة. يعني الأول القرار كان تعيينه رئيسا للجنة مراجعة ملف الاستخبارات العامة، والأمر الآخر والمنصب الآخر لما عين بعد التشكيل الجديدة رئيسا لمجلس المخاطر الوطنية، وهذا يعني أنه يريد أن يوصل رسالة للعالم أن محمد بن سلمان هو وريثه الوحيد ولا خيار له غير هذا الشخص.
نعم، هل يمكن أن تستفيد الحركات الثورية في السعودية مما يحدث اليوم؟ هل يمكن للحركات الثورية داخل المملكة العربية السعودية أن تستفيد من زخم الأحداث في هذه الأيام؟
لا شك أن اليوم البيئة السياسية والإعلامية المواجهة بعد جريمة قتل خاشقجي هي تشجع كثير من الناشطين ومن الحركات السياسية على مناهضة النظام السعودي بشكل مريح، لأن مبررات المعارضة اليوم أصبحت أقوى من ذي قبل، لأن جرائم النظام السعودي لم تعد مقتصرة على منطقة محددة ولا على مكان ولا على جغرافية محددة. جرائم النظام السعودي أصبحت عالمية، بحيث أصبح العالم اليوم يدرك تماما أن هذا النظام هو خطر، وأن هذا النظام الذي كان يحاول أن يقدم نفسه على أنه إصلاحي وعلى أنه متقدم وعلى أنه يميل إلى الحداثة ويميل إلى تحديث وإلى الليبرالية أصبح اليوم مكشوفا بل مفضوحا عالميا، وبالتالي ما يبرر معارضة النظام هو اليوم أقوى من أي وقت مضى. وبالتالي أعتقد بأن هؤلاء الذين يهاجرون اليوم من داخل المملكة السعودية إلى الخارج هم في الواقع أول من حسم خيارهم بأن هذا النظام لا بد من معارضته، لا بد من تغييره. وبالتالي أعتقد أن العالم سوف يتعرف على مجموعة كبيرة جدا من الأشخاص الذين يهاجرون ويغادرون هذا البلد، وسوف يعني يستكملون رواية معارضة النظام السعودي ومبرراتها من وجهة نظر متعددة على مستوى المرأة وعلى مستوى الشباب وعلى مستوى القبائل وعلى مستوى المذاهب وعلى مستوى المناطق وعلى كل المستويات في الواقع، لأن الإخفاقات التي يعني ارتكبها النظام السعودي هي ليست في مجال واحد، هي في كل المجالات تقريبا، بالتالي يجب على النظام أن يدفع ثمنها. وأعتقد أن المعارضة اليوم معنية، من طبعا نتحدث عن قوى المعارضة بكل مكوناتها وأطيافها، معنية بأن توصل رسالة إلى العالم بأن هذا النظام ليس فقط خطرا على منطقة محددة، بل هو في الواقع خطر على السلم العالمي على السلم الدولي. وبالتالي اليوم النظام قدم من المبررات ما يكفي للعالم. أعتقد حتى الذين كانوا يتجاهلون ويتعمدون تجاهل قضية العدوان على الشعب اليمني بمن فيهم الذين غطوا النظام السعودي، وأنا أقصد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الأوروبية، اليوم اضطروا بعد مقتل خاشقجي أن يعيدوا فتح ملف العدوان على اليمن وراجعوا خياراتهم. وأعتقد أن واحدة من الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة الأمريكية لفرض خيار الحوار في ستوكهولم العاصمة السويدية هو مقتل خاشقجي الذي فتح باقي الملفات بما فيها ملف العدوان على اليمن.
إذن الخبير والمحلل السياسي الدكتور فؤاد إبراهيم كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا بكم،
في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام، نستطيع التنبؤ اليوم أن العالم العربي والإسلامي يتحضر لتغيير جذري في السعودية ويقترب من نهاية حتمية لنظام آل سعود، حيث سيكون العالم أفضل دون وجود آل سعود الذين طغوا في البلاد وعاتوا فيها الفساد. نأمل من كل أحرار العالم أن يقولوا لنظام آل سعود كفى فسادا، كفى حروبا وظلما وعدوانا، وأن يعملوا على إنقاذ شعب الجزيرة والحجاز من هذا الطاغوت الجاثم على صدورهم منذ أمد بعيد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. مني ومن طاقم العمل نشكر جزيل الشكر الخبير في شؤون الجزيرة والخليج المحلل السياسي الدكتور فؤاد إبراهيم الذي حدثنا عبر الهاتف من لبنان، كما نتقدم بأطيب التحايا إليكم مستمعينا الأفاضل وإلى حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي استراتيجيات. دمتم في خير والسلام عليكم ورحمة الله.
كنتم مع استراتيجيات
برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين.